الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي للمدين ما بعد. فهذه الرسالة الرابعة من رسائل الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي بعنوان ثلاث مسائل. يقول إمام الدعوة السلفية بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل. قال: المسألة الأولى أن الله خلقنا ولم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب، من أطاعه فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الله عز وجل خلقنا وهو لم يخلقنا عبثا، لأن الله عز وجل يتنزه عن العبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعاظم الله عز وجل وتنزه تبارك وتعالى أن يخلق خلقه عبثا، لأن هذا من شأن العابثين، وهو جل وعلا أحكم الحاكمين. وقال جل وعلا: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، بل لا بد أن يؤمر. ومن هنا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، ومن هنا قال: ولم يتركنا هملا، أي لا نؤمر ولا ننهى، بل يعيش الإنسان كحياة البهائم، يتناكحون ويتآكلون ويقتل القوي الضعيف، بل خلقنا الله عز وجل لنعبده. وهو مصداق قوله جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقهم إلا لأجل أن يوحدوه تبارك وتعالى وأن يعبدوه وحده لا شريك له. من هنا أرسل الله عز وجل الرسل للدعوة إلى هذه الغاية والحكمة من خلق الثقلين، وهي الأمر بدعوة بعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: بل أرسل إلينا رسولا، أي حتى لا يخترع الإنسان من نفسه شريعة يتعبد الله عز وجل بها، أي حتى لو كان الإنسان لم يعبد غير الله، لكنه أراد أن يعبده بما شاء وبما أداه إليه عقله، فإن عمله حابط. من هنا فإنه لا بد من تحقق الشرطين: أولا أن نعبد الله وحده، وأن نعبده بما شرع. وهذا هو معنى الشهادتين، وهي الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فنشهد أن لا إله الله ألا نعبد أحدا سواه، ونشهد النبي بالرسالة بألا نتعبد بغير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال: بل أرسل إلينا رسولا، يدعونا أعظم ما يدعون إليه هو التوحيد، ثم يبين لنا الشرائع وكيف نعبد الله. إذن لا بد من تحقيق التوحيد في العبادة، ولا بد أن تكون العبادة موافقة لما أمرنا به. إذن نوحد في العبادة والقصد، وكذلك إيش؟ نوحد في الاتباع بسلوك العبادة التي شرعت لنا. وإذن من هنا قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول، هذا أسلوب حصر، أي ما أرسلنا إلا ليطاع، فدل على وجوب طاعة الرسل. قال: معه كتاب، من أطاعه فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ استغربوا، كيف يعني في إنسان يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فدل علينا الإباء عن دخول الجنة هو بعصيان النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة أمره. قال: فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. والدليل: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هذا خطاب لقريش. قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسول، أي أرسل إليكم الرسول كما أن آل فرعون قد أرسل إليهم موسى عليه السلام. قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا عظيما. ففيه أن الرسول عليه السلام أرسل إلى الناس أو إلى قريش وإلى الناس كافة كما أرسل الأنبياء إلى أقوامهم، وأن من عصى وخالف أمر الرسول فإنه متوعد بالعقاب وبالأخذ وبالهلاك. هذه القضية الأولى، وهذه لابد أن يذكر الناس بها، الناس بحاجة أن يذكروا، لأن الناس الإنسان إذا غفل عن المقصد من خلق الله له يغرق في الدنيا، وإذا غرق في الدنيا أوشك أن يهلك، وذلك قد تلهيه الدنيا حتى يترك الدين، فإن الانشغال بالدنيا قد يلهي الإنسان حتى عن العبادة فيصير عابدا لهذه الدنيا لاهثا وراء لذاتها، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. قال المسألة الثانية أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا يشرك مع الله في عبادته أحد، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا عرفنا بأن الرسول إنما بعث لأجل أن يطاع، وأن الله ما خلقنا وأهملنا، بل أرسل إلينا الرسول وأخبر أن من أطاعه فهو بالجنة ومن عصاه فهو في النار، فهذا يعني أن النبي قد أرسل بأوامر وبنواهي وبشريعة، كما أمر الله عز وجل اتبع ما أوحي إليك، فأمره الله عز وجل باتباع، قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أمره الله عز وجل به، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأعظم ما أمرنا به أو أمرنا به الرسول هو التوحيد في العبادة، بأن لا يشرك في عبادة الله عز وجل أحد سواه، وهذا هو معنى، هو أعظم حق لله تبارك وتعالى، وهو معنى قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، المساجد تشمل مواضع السجود بمعنى العبادة، وأن عبادة الإنسان، وأن المساجد تشمل أيضا المباني التي بنيت لأجل العبادة وهي بيوت الله تبارك وتعالى. قال أن المساجد لله، فمواضع السجود لله، وكذلك الأماكن المعدة للعبادة هي لله. قال فلا تدعو مع الله أحدا، تدعو بمعنى تعبد، ومن العبادة الدعاء، وهو أعظم العبادة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فلا تدعو أي لا تسأل مع الله أحدا، ولا تعبد مع الله تبارك وتعالى أحدا. فهذا أعظم ما أمرنا به هو أن نوحد الله تبارك وتعالى، فلسنا مأمورين بمطلق العبادة، بل بتوحيد العبادة. قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فدل عنهم ما أمروا إلا بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. وهكذا في كل ما أمرنا به. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم خلفه ألا تعبدوا إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأعظم ما أمرنا به الرسول عليه السلام هو التوحيد في العبادة، بأن تكون العبادة كلها بجميع أنواعها القولية والفعلية الظاهرة والباطنة لله عز وجل وحده، وهذا هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام بمعنى الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والكفر. ثم أوحينا أو قال جل وعلا قال أسلم، قال أسلمت لربي العالمين وأمرت لأسلم لرب العالمين. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، هو دين جميع الأنبياء، وهذا معنى الإسلام العام. فهو أعظم ما أمرنا به، وهو أن نوحد الله عز وجل، لا أن يصلي الإنسان لله ثم يصلي غير الله، لا أن يستغيث الإنسان بالله ثم يستغيث بغير الله، يستغيث بغير الله سواء استغاث بملك أو نبي أو ولي أو قبر أو ضريح أو حجر أو كهف أو شجر أو سماء، بل العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، هذا أعظم ما أمرنا به، وهو دين الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بيّن الله أن دعوة الأنبياء كلهم هي الأمر بعبادة الله عز وحده والبراءة من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إيش فاعبدون. فدل على أن الأنبياء والمرسلين أرسلوا للدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو شرط دخول الجنة، لا دخول الجنة إلا لمن جاء بهذا. قال المسألة الثالثة أن من وحد الله تعالى وعبد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. من حقق الأمرين طاعة الرسول وعبد الله عز وجل وحده ولم يشرك به شيئا، فإن من لوازم ذلك أن يحب توحيد الله عز وجل ويحب الموحدين وأن يبغض أضداد ذلك. فضد التوحيد الشرك، فهما ضدان. فالموحد من يعبد الله وحده لا شريك له، والمشرك من يعبد مع الله غيره، عبد معبودا واحدا معبودات كثيرة صرف لها نوعا أنواعا، كان سواء كان المعبود ملكا نبيا حيا ميتا حجرا شجرا، كل ذلك من الشرك. فنحن أمرنا أن نعبد الله وأن نوحده. إذا من وحد الله بمعنى أنه وحد الله في العبادة وأطاع الرسول لا بد أن يبغض أضداد ذلك، فضد التوحيد الشرك. فمن كان موحدا لم يكن مشركا، ومن كان مشركا لم يكن موحدا، لأن اجتماع التوحيد والشرك هذا من اجتماع النقيضين أو الضدين ولا يستقيم. فكل من أشرك بالله فليس بموحد، وكل من وحد الله فليس مشرك. من هنا فإن إذا من لوازم توحيد الله هو أن نعتقد بطلان عبادة ما سوى الله، وأن نتبرأ منها وأن نتركها، وهو الذي يعرف بالكفر بالطاغوت، وهو شطر الأول من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله حق. فهذا نفي الألوهية عما سوى الله، نفيها بمعنى اعتقاد بطلان ألوهية ما سواه. واعتقاد البطلان يستلزم البغض والمجانبة والحكم بالكفر والمجاهدة. فكونك تقول لا إله أي لا إله حق، معنى ذلك أنك تعتقد بطلان ألوهية ما سواه. ما سواه يشمل الأنبياء والملائكة والأحجار والأشجار وكل ما خلق الله. فاعتقادك بطلان ألوهية ما سواه كعبادة الملائكة أو الصالحين أو الأنبياء أو الأحجار أو الأصنام أو الكواكب أو الشمس أو القمر، كونك تعتقد بطلان ذلك هذا يقتضي إيش؟ بغضه. واعتقادك إيش؟ تعتقد بطلانها لابد أن تبغضها وأن تجتنبها وأن تكفر أهلها، إذ يمتنع أن تقول بأن الله هو الإله الحق وهو الذي لا يستحق العبادة أحد سواه ولا يستحق العبادة أحد سواه، ثم تقول عمن يعبد غير الله أنه على دين أو أنه محق. فإن إقرارك بأن دعاء الموتى والاستغاثة بهم أو عبادة الأنبياء والأولياء أو عبادة الأضرحة والمقامات أو عبادة الكواكب والأرواح، إذا اعتقدت صحة ذلك فإنك قد كذبت إقرارك لله عز وجل بالوحدانية، وكذبت بقولك لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله الله تنفي الألوهية عما سوى الله، فكيف تنفي شيئا ثم تثبته؟ هذا تناقض. وذلك متى ما أقر الإنسان وجوز عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى فإنه قد كذب إقراره لله عز وجل بالوحدانية. ثم إذا أقر بأن عبادة ما سوى الله عز وجل محرمة لكنها ليست شركا ولا كفرا فإن هذا تكذيب للشهادة، لا إله حق، فلا بد أن تشهد بأنها إيش؟ باطلة. وإذا كانت باطلة وهي شرك بالله اقتضى إيش؟ أن تتبرى من هذا الفعل وأن تعتقد أن عبادة ما سوى الله شرك وكفر بالله عز وجل، وهو نص القرآن وما يعلم من الدين بالضرورة. طيب إذا عرفت بأن عبادة ما سوى الله شرك وأنت تتركها وتعتقد بطلانها لزمك أن تبغض أهلها، لأن أهلها من هم؟ هم المشركون. ومن هم؟ أعداء الله. من أعداء الله تبارك وتعالى؟ هم المشركون. من أعداء الأنبياء؟ المشركون. الأنبياء إنما بعثوا ماذا؟ الأمر بالتوحيد العبادة، فمن لم يوافقهم ولم يتبع معنى ذلك فهو إيش؟ كافر. وهو الذي أمرنا الله عز وجل وبين بينهم لا يجتمع حب الكفار ولو كانوا أقرب الناس إليك مع حب الله ورسوله، ويدل على أن الدين قائم على الولاء والبراء، موالاة المؤمنين ومحبتهم ومناصرتهم وبغض الكافرين والبراءة منهم ومجاهدتهم. وعلى هذا قامت سوق الجهاد، والجهاد إنما شرع لأجل ذلك. قال جل وعلا، يقول الشيخ رحمه الله الدليل قول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي الصحيح المقبول يوادون من حاد الله ورسوله، أي يحبون من المودة من حاد الله ورسوله، أي من كانوا في حد والله عز وجل ورسوله في حد، وهم الكفار والمشركون. هؤلاء يحادون الله ورسوله، هم في حد والإسلام وإيش والدين في حد آخر، كالمشاقة هم في شق والإسلام والدين في شق. من حاد الله ورسوله أي بالكفر وبتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام وبالشرك في عبادة الله عز وجل، قال ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان هؤلاء المشركون المحادون لله ورسوله آباءهم أو أبناءهم وهم أقرب الناس إلى الإنسان، أو إخوانهم أو عشيرتهم، الأب والابن والأخ، هؤلاء المحيطون بك، الأب من الأصول والابن من الفروع والأخ إيش من الحواش، أقرب الناس إليك. قال أو عشيرتهم أي قبيلتهم، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ثبت الله في قلوبهم الإيمان ونزل الله في قلوبهم الإيمان، فدل على من سواهم لم يكتب الله في قلبه الإيمان ولو ادعى أنه مؤمن، وأيدهم بروح منه تأييد منه، قال ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال أولئك حزب الله، هؤلاء هم حزب الله الذين يوالون الله عز وجل، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يمكن أن يتخذ المؤمن الكفار أولياء من دون، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، شيء نكرة في سياق النفي، ليس من الله في شيء البتة، أي لا حظ له من الله. ومن الذي لا حظ له إطلاقا من الله ولا نصيب له عند الله؟ من هو؟ المشرك الكافر، هذا الذي لا حظ له. المسلم وإن عصى فله حظ بأصل إيمانه. قال فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن يكون إنسان في سلطانهم فيكرهونه وهو عاجز عن الهجرة فيوافقهم بلسانه ويخالفهم بقلبه. والآيات في ذلك كثيرة جدا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أولياء بمعنى أنصار، لا تتخذوا أنصارا ينصر بعضكم بعضا تنصرونهم وتعينونهم، بعضهم أولياء بعض، اليهود يوالون النصارى والنصارى يوالون اليهود، قال ومن يتولهم منكم فإنه إيش منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من تولى النصارى فهو نصراني، ومن تولى اليهود فهو يهودي، من تولى معنى من نصر، لأن هذه الآية ليست في المحبة القلبية بل في المناصرة، لأنه قال بعضهم أولياء بعض أي أنصار بعض، والله عز وجل قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على اليهود على شيء، اليهود يكذبون النصارى، النصارى يكذبون ايش؟ اليهود، لكنهم في ضد المسلمين يتناصرون. فهذه الآية في النصرة. قال وما يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمون. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم، أهؤلاء الذين أقسموا بالله إنهم معكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. حبطت أعمالهم بالشرك والكفر، وكانوا يزعمون أنهم مع المؤمنين، ثم هم يوالون اليهود والنصارى. ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من هو المرتد؟ الذي يوالي اليهود والنصارى. فذكر الله عز الحكمة من والاهم وأنه مرتد. من يرتد منكم عن دينه بموالاة اليهود والنصارى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب ما وصفهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وصفهم بموالاة المؤمنين وخفض الجناح لهم والقسوة والشدة على الكافرين وبغضهم وجنبتهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون من؟ الكفار. ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات كلها في تحذير من والاة الكفار، وأن من والاهم ومن ناصرهم ولو كان في قلبه كارها لما هم عليه فهو كافر. يا أيها الذين آمنوا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طيب، وقال في آية أخرى ومن يتولهم منكم، فقال يا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، حصر الله الظلم فيهم. أي هم الظالمون حقيقة. من هو الظالم حقيقة؟ هو الكافر المشرك بالله عز وجل. فنهى عن موالاة من؟ يا أيها الذين لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذهم وليا تحبهم على ما هم عليه من الكفر، أو أن تناصرهم على ما هم عليه من الكفر، تناصرهم على دينهم ضد المسلمين. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم قال قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أي إذا منعكم حب الأهل من مجاهدتهم، حب الزوجة، حب العشيرة، حب الدنيا، فقد توعدهم الله عز وجل بالعذاب. أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والآيات في هذا كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وبين الله عز وجل بأن الكفار لا يلون بالمسلمين إلا ولا ذمة. قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيهم عهدا ولا إيش قرابة، لا يرقب قرابته ولا العهد الذي اتخذه. وذاك هؤلاء والعياذ بالله. وقال جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإذا من لوازم توحيد الله، بل هو جزء من الشهادتين، هو موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي تبرأوا من المشركين أنفسهم ومن معبوداتهم، اعتقدوا بطلان معبوداتهم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، كفرنا بكم وتبرأنا منكم وصرحنا لكم بالعداوة. قال وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي العداوة ليست قلبية، أظهر لك المودة والمحبة فضلا عن المناصرة وفي قلبي أبغضك، لا، العداوة ظاهرة. وذاك متى ما فقدت هذه العداوة من القلب كان الإنسان كافرا. وأما إظهار المودة فإنه يجوز في حال الإكراه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الذي شرح بالكفر صدرا هو من قال الكفر أو فعله من غير إكراه، قاله على سبيل الهزل، على سبيل الضحك، على سبيل طلب المال، طلب الدنيا، كل ذلك يدخل في شرح الصدر بالكفر. وليس شرح الصدر بالكفر أن تحب ذلك. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، هذا المستثنى. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، بعض الناس يظن أن شرح الصدر بالكفر وأن تحب ذلك، لا، شرح الصدر بالكفر أن تفعل الكفر أو أن تقوله من غير إكراه. قد يقول الإنسان طمعا في مال، طمعا في دنيا، طمعا في زوجة، قد يقوله على سبيل الفكاهة والدعابة، فهذا ممن شرح بالكفر صدرا. الذي لم يشرح بالكفر صدرا هو من فعله مكرها، فان فعله مكرها. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. أي السبب الذي قادم من الكفر وأنهم فعلوا الكفر أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي فتنتهم الدنيا فوقعوا الكفر محبة في الدنيا. الشاهد أنه لا بد من ذلك، وذلك يدخل في من لا يحقق هذا، يدخل في ذلك من لم يحقق ما يلزم من محبة التوحيد ومحبة أهله ومناصرتهم، ضد ذلك أن يحب الكفار. فلو أحب الإنسان الكفار لدينهم وأحب ما هم عليه من الكفر فهو داخل في ذلك. من لم يكفرهم قال إيش؟ لا أكفرهم. من قال أنا لا، ليس لي، لا أتعرض لهم ولست مأمورا أن أحكم عليهم، وهذا كافي بنص القرآن، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وقال إيش؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر، وقال جزء ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها هي، فلما تبين له أنه عدو لله ماذا فعل؟ تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فمن قال أنا لا أتعرض لهم ولست مأمرا أن أحكم على اليهود والنصارى وأن أحكم على عباد القبور والمشركين، لست مأمرا بذلك ولا أدري ما حكمهم، هذا كافر مكذب للقرآن والكتاب والسنة والإجماع المسلمين، وهذا لم يحق مع لا إله الله أساسا، لأن لا إله تستلزم ذلك. لا إله معناها أن تكفر بهم، كفرنا بكم إن براء منكم وما تعبدون من الله كفرنا بكم، هذه أسوة إبراهيم وهي ملة إبراهيم، ثم وحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، هذه الحنيفية وهو البراءة من الشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبب خصومة المشركين له ما هو؟ أنه قال لهم صلوا صوموا اعبدوا الله ها وحده، لا، سبب خصومة أنه كفرهم وكفر آباءهم وأجدادهم. بماذا اشتكوا إلى أبي طالب؟ قال إنه سفه أحلامنا وسب آلهتنا وسب آباءنا وأجدادنا. إيش ما معنى سبهم؟ هل قال عن أبوهم الكلاب قال كذا؟ ما معنى أنه سب آباءهم وأجدادهم؟ إيش سوي؟ إيش قال؟ هل كان رسول يسب آباءهم وأجدادهم؟ إيش يعني؟ أنهم يقولون كانوا مشركين، فعدوا ذلك سبا وقدحا، وهذا أعظم ما جعلهم يتثبتون على شركهم. وذلك خصومتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما تبرأ منهم، لما أعلن البراءة منهم وكفرهم وصرح لهم بالكفر بما أنهم كفار وأنهم من أهل النار وأن كل من فعل ذلك فهو من أهل النار، هذا الذي أوجب لهم له العداوة. وإلا لو قال اعبدوا الله قال لا اعبدوا الله ما في مشكلة، أما أن نحكم بالكفر والشرك على من عبد غير الله هذا يستلزم أن نكفر آباءنا وأجدادنا وأن نرغب عن ملة آبائنا، هذا هو الذي أغضبهم وهو أعظم سبب تمسكوا به بالشرك. وذلك لما قيل لأبي طالب قال الرسول يا عم قل كلمة أحاج لك بعند الله، طيب هذا في أحلك موقف، الآن خلاص شارف على الهلاك، ذكروه بأعظم شيء يثبته على كفره، ماذا قال؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب أبوك ترغب عن ملته؟ شوف هذا لعظم أثر تعظيم الأسلاف في قلوبهم، ما قالوا شيء آخر، ما قالوا أنت الآن الناس تسبك يقول ترك، لا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى أن قال هو على ملة عبد المطلب. ولذلك الذي أوجب عداوة أقوام الأنبياء لأنبيائهم هو هذا البراء، أجئت لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أجعل الآلهة إلها واحدة. هذا الذي استكبروه واستعظموه، هو أن يكفر بما هم عليه، وأن يطلب منهم الكفر والبراءة من الشرك، وهذا يستلزم عندهم أن يكفروا بآبائهم وأجدادهم، وأن يحكم عليهم بالكفر والشرك. هذا الذي جعله بكثير منهم قراسم كبراءهم يتثبتون ويتشبثون بالشرك والكفر. ما يمكن نحكم على إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا أكثر عذر ذكره الله عز وجل للمشركين. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. المودة هي التي غادتكم الكفر، مودتك لآبائك وأجدادك جعلتك توافقهم في الكفر، مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. هذا هو الذي استعظموه، أن يكفروا بالشرك والكفر، يتبرأ من كل من فعل ذلك. ولذلك كان شعار الأنبياء البراءة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ولما أنزل قال صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافر حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. ما هي الآية السورة؟ قل يا أيها ما قال يقول يا قريش، قل يا قومي، يا أيها الكافرون، هكذا صرح لهم إيش بالحكم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم مشركون، فليست عبادتكم لله عز وجل، وهذه باطلة لا قيمة لها ولا تسمى عبادة، لكم دينكم ولي دين، دين التوحيد ودينكم إيش الشرك، هذا البراءة. قال اقرأ قل يا إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. هذا الأمر أعظم ما عانى منه شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله، وهو أعظم ما عانى منه الموحدون في كل زمان، وهو إعلان التوحيد والبراءة من الشرك. قد يوافقك كثيرون على التوحيد، نعم نعبد الله وحده ولا إشكال عندنا، الله هو مستحق العبادة، طيب ما حكم عباد غير الله؟ لهم طريق إلى الله، هم مجتهدون مخطئون، لا علي منهم ولا أتعرض لهم. ومنهم من يقول لا، هم كفار ومشركون لكنهم قومي، لابد أن نناصرهم، لابد أن نقف معهم، لابد أن أذب عنهم، لابد أن أمدح دينهم، لابد أن أسب التوحيد، لأن هؤلاء خصوم قومي. فهكذا كان طواف. وذلك الإمام حمد الله ماذا قال؟ قال قد جئت بأربع مسائل، أي اشتهر عني أربع مسائل: التوحيد، الشرك، تكفير، القتال. قال وافقني الناس في اثنتين، التوحيد والشرك. قال نعم، ما دعوت إليه من التوحيد وإفراد الله العبادة حق، ما نهيت عنه من الشرك وأن عباد غير الله على الشرك حق، لكن نخالفك في لوازم ذلك وهو التكفير، تكفير من ترك التوحيد ومن فعل الشرك. قال لا، ما نكفر من ترك التوحيد ولا نكفر من فعل الشرك. ثم لوازم ذلك أن تقاتله، إن إذا أمرت بذلك وأنت قادر على الجهاد فالجهاد، لماذا شرع الجهاد وهو ذروة سلام الإسلام؟ وقاتلهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين كله لله، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي طالما أن الشرك موجود الجهاد باق ليوم قيام الساعة إلى أن يزول الشرك. ولذلك الجهاد إنما شرع لدرء فتنة الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته، في حديث بريدة وغيره قال قاتل في سبيل الله من كفر بالله. إذن الجهاد شرع لأجل قتال من؟ الكفار. فهم قالوا لا نوافق على التوحيد والشرك لكن لا نوافق على التكفير أي تكفير المشركين ولا تكفير تارك التوحيد فضلا عن قتالهم. ولذلك الشيخ أكد على هذه المسألة وقال ما يمكن موحد ولا يتبرأ من الشرك ويوالي أعداء الله إما أن يحبهم لما هم عليه من الشرك فيحب كفرهم ولو لم يفعل فعلهم أو أن يمدح دينهم ويقولهم على دين أو يقول هم مجتهدون ولو كانوا مخطئين أو قال أن ليس علي منهم وأنا لا أحكم فيهم بحكم وأمرهم إلى الله كل هؤلاء مكذبون. طيب كيف لو جاء يناصرهم ويقف معهم ويرفع السلاح معهم ضد من؟ ضد أهل التوحيد ضد الشيخ ودعوته يناصر قومه ويمدحهم ويوافقهم على ما هم فيه من الكفر ويشاركهم في قتال أهل التوحيد وهم يسبون التوحيد ويسبون الشيخ ويقولون هذا جاء بالدين الخامس جاء بمذهب من جديد الدين الذي يدعو عليه دين باطل هذا ملحد هذا كافر. لماذا كافر؟ لأنه دعا للتوحيد فكفروا بمحض ماذا؟ التوحيد أي كفروا لجل التوحيد كما قال المقيم رحمه يأتي الناس يكفرونك بمحض التوحيد التوحيد ضد الكفر يكفرونك بالتوحيد. طيب ما حكم هذا؟ ما حكم من ناصر هؤلاء المشركين الكفار وهم يسبون التوحيد ويكفرون أهله ويقاتلونهم ويمدحون الشرك ويذبون عنه ويصرون عليه إيش نقول؟ نقول والله لا إذا كان ناصرهم للدنيا ها فهذا إيش ليس بكافر. أما إذا ناصرهم محبة في دينهم فهذا هو الكافر. إذا معنى قول ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ما لها داعي يعني. الله قال إيش من كفر بالله ثم قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. طيب كل ما الله يقول كفروا لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الله عز وجل يقول أن هؤلاء كفروا بسبب استحباب الدنيا على الآخرة لا أنهم كفروا عن يقين وإيمان بأن ما هم عليهم الكفر هو حق وهو الدين لا حب الدنيا جعلهم يكفرون. أليس من حب الدنيا موافقة الأهل إن وجدنا أبانا على أمه وإن على ثاني مهتدون هذا إيش يعني هل قالوا إن وجدنا أبانا على أمه؟ الله في قصة إبراهيم ماذا قال؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لأن هؤلاء لا تدعونهم ماذا قالوا؟ قال بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون لا يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعون ويضرون. طيب ليش تعبدهم؟ قال وجدنا أبانا كذلك يفعلون بس نحن نقلد الآباء نعظم الآباء والأسلاف هذا محبة الدنيا. فلو جيء الإنسان وناصر الكفار والمشركين على الموحدين وذب عنهم ودفع بنفسه يقاتل ويرفع السلاح هل يشكوا في أنه مرتد؟ أعظم ما يكون من الردة. هذا نبذ الإسلام وراء ظهره. وذكر الذي يقول بأن هذا لا يكفر إلا إذا نوى الكفر بقلبه أو أنه لا يكفر من نصر الشركة والمشركين وقف في صفهم ضد الموحدين لا يكفر إلا إذا أحب دينهم فهذا قول المرجئة قول صريح للمرجئة. هذا قال المرجئة. المرجئة ماذا يفعلون؟ المرجئة لا علاقة بالأفعال لا علاقة الأفعال بالإيمان إطلاقا. قد تسب الله ورسوله تسجد لصنم تفعل كذا الفعل لا يكف لا يحكم للفاعل لا بإيمان ولا بكفر لأن العمل ليس من الإيمان وإنما الإيمان محصور أين؟ في القلب. فمدار الإيمان على القلب. وإذا كان الإيمان مداره أصله في القلب وهو في القلب فقط إذا معنى الكفر أين يكون؟ في القلب. إذا كان القلب هو محل الإيمان فلا بد أن يكون الكفر محله أين؟ القلب. ولذلك لم يجعل الأقوال والأفعال مؤثرة لا في تحقيق الإيمان وجوده ولا في ضده. من هنا فإن عندهم الأفعال لا يكفر بالإنسان لو جاء سب الله ورسوله ها ومدح دين المشركين لا يكون كافرا حتى يحب ذلك بقلبه. طيب لو قال الفقهاء المرجئة كثير من الفقهاء مرجئة شاعرة هم يكفرون نقول نعم يكفرون لأنهم قالوا النصوص دلت أن هذا أمارة علامة فقط لا أن الحكم معلق بهذا بل هذا جعل كالعلامة مثل الرجل السارق انت ما رأيته يسرق ثم رأيته عليه علامة السرقة كريت بضاعة عنده. فقالوا هذه الأفعال ليست هي كفرا لا تكفر، وإنما هي دلالة. وذلك ماذا يقولون؟ يقولون كل كفر ظاهر دل على كفر الباطن. يعني الباطن كافر ولم يكن ظاهرا هذا الكفر، كيف عرفنا أن الباطن كافر؟ لما ظهر كفره الفعلي. فالفعل ليس هو الذي كفر الإنسان، بل الفعل أظهر ما في القلب فصار كالأمارة. من هنا في هذه الأقوال مردها إلى الإرجاء نفسه، مرد إلى قول المرجئة. ومن هنا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الذي يدعى إلى الصلاة فيصر على ترك الصلاة حتى يقتل، قال ومن قال بأنه يقتل مسلما ها ويدفن قال المسلمين فقد دخلت عليه شبهة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته. فالذي يقول يقف الإنسان مع المشركين ومع اليهود والنصارى والمجوس والقبوريين ويحمل السيف معهم والسلاح ويضحي بنفسه وماله ويعرض نفسه للهلاك ضد الموحدين وهو في قلبه محب الموحدين كاره لهؤلاء، لكنه يذب عنهم ويجاهدهم ويسعى بكل ما أوتي به من قوة أن يعزز الشركة ويعلي مناراته ويحقق وجوده في الأرض وأن يطمس التوحيد ويقتل أهله ها ويرفع علامات الشرك ويطمس التوحيد، هذا موحد إذا لم يكن محبا للكفار بقلبه، إذا فعله لدنيا هذا موحد. حتى يمكن المرجئة الأوائل ما قالوا هذا، وذلك هذا القول لا يقوله حتى المرجئة لا يقول هذا المقالة، بل المرجئة متفقون على أنه لو فعل ذلك إيش لكان كافرا وجعلوا الفعل علامة على كفر الباطن. أما أهل السنة يقول الفعل هو الذي كفر الباطن، لما كفر فعلا كفر باطنه صار أثرا، لأنه إذا انتفى الإيمان بفعله انتفى إيش بباطنه، لأن الإيمان الباطن الكفر الباطن قد سبق الإيمان الظاهر وصار الإيمان الظاهر أو الفعل الظاهر أو الكفر الظاهر علامة على الإيمان الباطن. من هنا فإن الشيخ عانى وأكد هذه المسألة تأكيدا عظيما في مثل هذا، لا يمكن أن تكون موحدا لله عز وجل وأنا على التوحيد وكاتب الشيخ ثم بعد ذلك يصف يقف مع قومه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، يعني إيش مثله؟ مثله في ماذا؟ الشرك. ما هو الوصف الذي وصف به الرجل؟ المشرك. من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، أي مثل المشرك. كيف يكون هذا؟ نعم، قال العلماء من جامع المشركين وساكنهم بحيث يظنونه منهم، أي ساكنهم وأظهر الموافقة لهم وإن لم يصرح، بحيث يظنونه موافقا لهم مع قدرته على الهجرة فهو مثلهم، حكمهم. لأنه إن كان لأنه يجب عليه أن يظهر إيش دينه، وإذا وجب عليه إظهار دينه يجب أن يظهره. إن خشي منهم هاجر. متى يجوز له البقاء؟ إذا عجز. إذن عندنا إن قدر على إظهار دينه استحبت له الهجرة ولم تجد، فإن عجز عن إظهار دينه وجبت عليه الهجرة. ومن لم يهاجر وبقي معهم يسير معهم ويناصرهم ويؤيدهم وهو معهم في الظاهر يظنونه واحدا منهم فحكمه حكمهم. ولذلك لما قاتل الصحابة رضي الله عنهم المرتدين، أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، ارتد العرب كلهم إلا إيش مكة والمدينة وأهل جواتها في البحرين للأحساء فقط، وكل الأرض ارتد، أي كل من دخل الإسلام ارتد. قاتل أبو بكر المرتدين، السؤال المرتدون ألم يكن منهم نساء وأطفال وأناس إيش ليسوا من كبراء القوم؟ ها هل كان أبو بكر يأتي لكل واحد أنت كنت موافق لمسيلمة ولا موافق، أنت موافق لهؤلاء تركوا الدين ولا موافق؟ يختبرونهم، ماذا فعلوا؟ حكموا عليهم كلهم إيش بحكم واحد، كلهم بحكم واحد أبدا. ما قالوا أنت كان قلبك، أين كان قلبك؟ الله عز وجل من المستضعفون الذين لم يهاجروا وكانوا في مكة مع قدرتهم على الهجرة، ثم اضطرهم المشركون لإخراجهم إلى بدر فخرجوا مكرهين ولم يرفعوا سلاحا وأصابتهم سلاح المسلمين، فقال إن قتلنا إخواننا، ماذا قال الله عز وجل؟ قال إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، أي مع من كنتم؟ ما قال كيف إيمانكم، كيف ما في قلوبكم، هل أنت قلبكم مطمئن؟ لا، قال فيما كنتم، مع من كنتم؟ مع صف المشركين والمسلمين. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وذاك كنا في صف المشركين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون حيلة في الفكاك من ظلم المشركين، ولو خرجوا ما استطاعوا، ما يعرفوا السبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. طيب هؤلاء بقوا في قومهم، عقدتهم على الهجرة، وأخرجوهم في بدر مكرهون ولم يرفعوا سلاحا، مكره ولم يرفع سلاح وقتل، فأنزل الله في هذه الآية. وقال بعض السلف كالسدي وغيره أنهم كفار، والأكثر أنهم ليسوا كفار، بل هم يعني فعلوا ظلما وكبيرة الكبائر. طيب هذا هؤلاء مكرهون، خرجوا في بدر ولم يرفعوا سلاحا، طيب فكيف حكم من خرج باختياره لا مكرا ورفع السلاح؟ هل يبقى معه شيء من الإيمان؟ ما يبقى شيء من الإيمان. ولذلك الشيخ رحمه الله أكد على هذا، أن توحد إذا لا بد إيش؟ أن توالي المؤمنين وأن تعادي الكافرين. من هنا قال العلماء في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال العلماء إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخشون على أنفسكم إيش؟ فتظهرون لهم موافقة في الظاهر وأنتم كافر الباطن، لكن بشرط أن لا تنصروهم على مسلم. ليس من التقاء أن ينصروا، يعني قال كفار أخرج معنا في قتال المسلمين، قال والله لا أخرج، قالوا أخرج وإلا ضربناك وأخذنا مالك. ثم خرج وهو مكره كاره وخرج حتى لا يقتل ولا يأخذ ماله ولا يفعل شيء منه، وقاتل المسلمين. يعذر هذا عند الله؟ لا، ليس لك أن تستبقي نفسك إيش ضد الإسلام وضد غيرك المسلمين. بل لو أمر الإنسان قال له ظالم اقتل هذا وإلا قتلتك، اقتل هذا ولا قتلتك، ما جاز له أن يقتله، ولو قتل ليس له أن يستبقي نفسه بقتل إيش غيره، أو قال له أفجر بهذه المسلمة وإلا قتلتك، ليس له أن يفجر بها ولو قطع لك. لو قيل له أسجد صنم وإلا قتلناك سجد صنم، سب الله ورسوله وإلا قتلناك سب الله ورسوله، هذا حق الله عز وجل معفو عنه. أما حقوق المسلمين هذه لا يعفى عنها. ومن هنا قال إلا أن تتقوا منه تقاء، تظهر لهم إيش موافقة ظاهرا وأن تكافر باطن، بشرط أن لا تعينوهم على مسلم ولا تنصروهم على المسلمين، لأن هذا لا عذر لأحد فيها. فالشيخ رحمه الله أكد على هذه القضية المهمة. طيب، وبهذا نختم هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.